فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام في كل مكان أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في لقاء جديد ومع برنامجكم أهل الذكر نشرف ونسعد بصحبة نخبة من أهل العلم والفضل للإجابة على أسئلتكم واستفساراتكم بإذن الله سبحانه وتعالى نرحب في هذه الحلقة بضيفنا الكريم فضيلة الشيخ الدكتور متولي البراجيلي مرحبا شيخنا الحبيب
بارك الله فيك
رضي الله عنكم وبارك فيكم
ربنا يبارك فيك
الله يحفظك وقفنا شيخنا الحبيب مع بعض آيات الصيام في الحلقة الماضية والتي قبلها ونستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى في هذه الحلقة قول الله عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون نعم تفضل شيخنا الحبيب
ربنا يبارك فيه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير المرسلين عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا نعم قال الله سبحانه وتعالى شهر رمضان نعم. الذي أنزل فيه القرآن فهناك ارتباط وثيق ما بين رمضان
نعم.
وما بين القرآن
نعم
وارتباط وثيق ما بين الصيام وما بين القرآن تستشعر أن تلاوة القرآن في رمضان لها مذاق يختلف عن باقي العام
نعم
هو القرآن هو القرآن كلام الله سبحانه وتعالى وجماله في كل وقت لكن في رمضان تجد من نفسك أنك تستمع أنت كمتلقي بتستمع بطريقة مختلفة عن سماعك في غير رمضان حتى نعم. في الصلوات تجد التلاوة
صحيح
في التراويح وفي التهجد وأنت حتى عندما تجد الناس العادية قلما يمسك بمصحفي
نعم.
لكن في رمضان سبحان الله ما أول يوم ليه مسك مصحف
نعم.
لا تجد أحدا في سيارة أو في مترو أو نعم. في قطار إلا وهو ممسك بمصحفي يقرأ فيه فده حاجة
صحيح.
سبحان الله
يعني شدة تعلق شيخنا الحبيب حتى تعلق بأصوات القرآن الكريم يعني
أيوه.
أصوات بعض القراء الشيخ محمد رفعت والشيخ عبد الباسط أيوه. والشيخ محمد صديق بن شاوي
وغيره
لما بنسمعهم بعد رمضان بالذات في وقت العصرية
أيوه.
نفتكر ان لا احنا كنا نسمع الشيخ محمد رفعت في التوقيت ده أيوه. بيقرأ القرآن قبل المغرب يعني
أيوه.
فنرتبط سبحان ارتباط عجيب بسماع صحيح. القرآن وآية القرآن
أيوه نعم. نعم صحيح فهناك ارتباط وثيق ما بين القرآن وما بين رمضان
صحيح.
فالله سبحانه وتعالى يقول شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن
نعم.
إذا فرض علينا صيامه فسبحانه وتعالى أنزل القرآن أنزل كما يقول ابن عباس دفعة واحدة مرة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء نعم. الأولى ثم أنزل منجما أي حسب الوقائع والأحداث على مدى 23 سنة فهو أنزل في يعني دفعة واحدة في رمضان
نعم.
وبداية نزوله في رمضان في ليلة القدر
نعم.
اقرأ فكانت بدايتها في ليلة
في رمضان.
القدر فإذا هو نزل دفعة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الأولى ثم نزل على مدى 23 عاما من أول يعني بعثة النبي صلى الله عليه وسلم حتى قبيل وفاته حسب الوقائع وحسب الأحداث
نعم.
هدى للناس هذا القرآن فيه هداية الناس
نعم.
فيه هداية الناس وبينات من الهدى
والفرقان
آيات واضحات ودلالات واضحات وفرقان ما بين الحق وما بين الباطل كلام الله سبحانه وتعالى ثم يعود الكلام للصيام. فمن شهد منكم الشهر فليصم. هذا ناسخ للتخيير الذي كان في الآية التي قلنا إنها على أن كان بداية الصيام كانت على التخيير. من أراد أن يصوم يصوم ومن أراد أن يطعم يطعم. فنسخت الآية على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، نسخت بقوله سبحانه وتعالى فمن شهد منكم الشهر
فليصم.
فهذا الآية تكون منسوخة عند جماهير أهل العلم، وليست منسوخة عند ابن عباس وبعض أهل العلم الذين قالوا هي ليست باقية على في حق الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة والحامل والمرضع، فقال هي ليست منسوخة نسخا كليا وإنما هو نسخ جزئي وبقيت على ما هي عليه، لكن بالنسبة للشيخ الكبير وللمرأة المتقدمة في السن وللحامل وللمرضى. فمن شهد منكم الشهر فليصوم، الأمر للوجوب. الأمر هنا للوجوب ولا قرينة تصرف، ومن الأول كتب عليكم الصيام، فالأمر للوجوب. فمن شهد منكم الشهر فليصوم. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. طب ما هي الآية مش دي تكررت
بالضبط معنى
تكررت معنى.
فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. هذه الآية الأولى التي تليها فمن شهد منكم الشهر فليصوم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر.
نسأل ما السر في التكرار؟ التكرار هناك سر. أن ربما يستشعر المتلقي أن هذا نسخ بكامله أيضا. فلما الله سبحانه وتعالى يأمر جزما فمن شهد منكم الشهر فليصم، فلو الآية توقفت على هذا سنفهم أن التيسير الذي كان في الآيات السابقة التي نسخت فمن كان منكم مريضا على سفر، نفهم منه أن هذا أيضا نسخ. فالله سبحانه وتعالى أعاد من أجل هذه الفائدة، وهذا من عظمة القرآن ومن بلاغة القرآن. يعني لا تجد هذا في أسلوب بشري قلناه وخلاص. فمن كان منكم مريضا أو على سفر، لا، الإعادة ليست من أجل التكرار أو التأكيد، وإنما الإعادة لبيان أن هذا لم ينسخ. يعني أمر الله سبحانه وتعالى بصيام شهر رمضان، لكن ظل التخفيف بالنسبة للمسافر والمريض على ما هو عليه، لذا فإن الله أعادها حتى لا يفهم المتلقي أن ذلك قد نسخ. فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر
يريد
الله بكم اليسر. واضح أن الآيات الصيام كلها على التيسير.
صحيح.
والله سبحانه وتعالى لم يتعبد عباده والمشق، لا توجد عبادة إلا في استطاعة العبد. لأن الله سبحانه وتعالى قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذه قاعدة. فالذي يقول هذه شاقة علي ليست شاقة. نعم، العبادات لا تخلو من بعض المشقة، لكن المشقة محتملة.
صحيح.
مشقة
وإلا محتمل. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
نعم. ده صحيح. فالله سبحانه وتعالى يريد التخفيف بنا، تجد العزم والرخصة، العزيمة ومعها الرخصة. ومعها الرخصة سبحان الله. فهنا أيضا في الصيام، فمن كان مريضا على سفر فعد يريد الله بكم اليسر
ولا يريد
بكم العسر المشقة. ولتكملوا العدة رمضان ولتكبروا الله
على ما هداكم
لعلكم تشكرون. أخذ منها العلماء أنه التكبير يكون في آخر ليلة من رمضان. هذه مسألة أيضا خلافية، لأنه من قال أن تكبير العيد يكون من الذهاب إلى مصلى العيد، ومنهم من قال مستدلا بهذه الآية أن التكبير يكون من ليلة العيد، وهذه مسألة خلافية بين أهل العلم.
تمام. شيخنا الحبيب، سائلة كريمة تسأل هل يجوز للمرأة أن تتذوق الطعام للحاجة أم لا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. لا يتوسع في ذلك، يعني ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه لا مانع أن يتذوق الخل أو غيره على ألا يدخل ذلك إلى الحلق إلى الجوف. إلى الجوف، إنما من أجل يعني المرأة تطهي الطعام، تتذوق طعم الملح باللسان ثم يعني إيه تمجه، لكن لا يصل إلى الحلق، لكن لا يتوسع في ذلك كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية، قال للضرورة. إن كانت هناك ضرورة وأرادت أن تتذوق على ألا يدخل ذلك إلى حلقها. إنما تذوق باللسان ثم تمجه مرة ثانية. والله أعلم.
تمام. سائل يقول إن قبل الرجل زوجته إذا هل يفسد صيامه أم لا، لا سيما إذا حدث يعني إذا قبل فأنزل. نعم
أمزى
فأمزى. نعم نعم فأمزى، إذا أمزى فهل يفسد صيامه أم لا؟
نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. لا شك أنه لو قبل وأمنى فقد بطل
الصيام.
نعم
صحيح.
إذا قبل فأمزى نزل منه المز، وهو الذي يكون عند مداعبة الأهل ويكون عند الشهوة.
نعم.
فمن أهل العلم من قال يؤدي الإفطار، قالوا المزي يؤدي الإفطار، ومنهم من قال إنه لا يؤدي الإفطار، وهذا الذي أرجحه أن الرجل إذا قبل زوجته فأمزى أو هي أمزت فيتم صيامه ولا شيء عليه، هذا الراجح والله أعلم.
نعم تمام. يعني إذا حدث نزول مذي فلا شيء عليه إن شاء الله.
والمذي غير المني.
نعم صحيح.
أيوة.
نعم تمام. سائل يسأل عن الاستحمام أثناء الصيام، يعني البعض إذا شعر بالحر أو بالعطش يستخدم الاغتسال أو الاستحمام يعني. فهل يؤثر ذلك على الصيام أم لا؟
نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام.
صلى الله عليه
وسلم. لا يؤثر، والنبي عليه الصلاة والسلام كما ذكرنا في حديث أم المؤمنين عائشة أنه كان يأتي أهله ثم يغتسل وهو صائم.
نعم.
عليه الصلاة والسلام، بل وأنه في مكان كان النبي صلى الله عليه وسلم في سفر أو في غزوة من غزوات وكان الجو شديد الحرارة اغتسل النبي عليه الصلاة والسلام.
نعم.
فيجوز أن تغتسل من شدة الحر، فلا شيء في ذلك يعني.
نعم.
ابن كما أتذكر كان أظن ابن عباس على ما أتذكر كان له زي كده زي أنا دلوقتي أقول بانيو.
نعم.
بس هو كان يجلس فيه في الحر على ما أتذكر يعني من شدة الحر يتبرد به يعني.
نعم. طيب المضمضة والاستنشاق شيخنا الحبيب، حكم المضمضة والاستنشاق أثناء الصيام.
نعم.
وهل هذا الأمر له ضابط بأن لا يعني المبالغة فيهما، أو كيفية مضمضة الاستنشاق بشكل الصحيح أثناء الصيام؟
نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. ذكرنا في حديث عمر رضي الله عنه لما قبل زوجته والنبي عليه الصلاة والسلام قاس له على المضمضة.
نعم.
قال فرأيت إن تمضمضت يعني هل هناك عليك شيء في الصيام؟ قال لا. قال ففيما يعني فيما يعني زيه. فالمضمضة جائزة والاستنشاق جائز حتى وإن كانت المضمضة لغير الوضوء.
نعم.
جائز على شرط ألا يدخل ذلك إلى
جوهر.
إلى الحلق. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال وبالك في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. يبقى هنا النبي عليه الصلاة والسلام قال في الأوقات العادية بالك في الاستنشاق، يعني تأخذ الماء وتدخله إلى
إن دخلت بغير قصده
لا شيء عليه، إن كان بغير قصد وغير تعمد وحاول أن يخرجها ولم يستطع فلا شيء عليه وتم صيامه.
نعم.
إن شاء الله.
تمام. الحجامة، البعض يسأل عن الحجامة في نهاية رمضان، هل يفطر من قام بعمل الحجامة أم لا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذه مسألة خلافية، وسبب الخلاف فيها الأحاديث التي وردت فيها.
نعم.
لأن ورد حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام يقول في أفطر الحاجم والمحجوب. أفطر الحاجم والمحجوب.
نعم.
فنجد فريقا من أهل العلم أخذ بهذا الحديث وقال ما الحجامة تؤدي إلى الإفطار.
نعم.
لكن هناك أحاديث أخرى وردت أيضا صحت أن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وصائم.
نعم.
عليه الصلاة والسلام.
صلى الله عليه
وسلم. وسئل صحابي أكنتم تحتجمون تنهون عن الحجامة أثناء الصيام أو كنتم تحتجمون أثناء الصيام؟ قال لا، إلا أن نجد مشقة. يعني في مشقة يعني يتعب يعني من الحجامة أخذ دم.
نعم.
فلكن في غير ذلك فإنه يجوز أن يحتجم. فالمسألة خلافية بحسب الأدلة التي وردت فيها. ففريق من أهل العلم قال أفطر حجم والمحجوم هذا ناسخ لاحتجم النبي وصائم عليه الصلاة والسلام. لكن حقيقة نحن ليس معنا تاريخ الحديثين. ومسألة الناسخ والمنسوخ دي من أصعب المسائل.
نعم.
حتى يقول ابن شهاب الزهري يعني أعيا الفقهاء أو المحدثين معرفة الناسخ والمنسوخ. وكلام هذا يصب على ما لم يأتي فيه التصريح بالنسخ. يعني لما يذكر الصحابي كان آخر الأمرين من رسول الله عليه السلام مثلا ترك الوضوء ومسه النار، هذا ناسخ سهل.
نعم.
لانه وضح الصحابي.
صحيح.
وضح الصحابي. لكن الاشكال فيه لما ياتي حديثان ولا نعرف التاريخ. فهنا لابد انه مساله اصل نسخ يعني ارفع حكم ارفع حكما متقدما بحكم متاخر. لذا فالمساله صعبه جدا.
نعم.
فلا نقول بالنسخ، يعني إلا لو عندنا قرينة على النسخ. فلو أننا نظرنا إلى كلام الصحابة وإلى فعل الصحابة وأنهم كانوا يحتجمون وأنهم كانوا يبتعدون عن الحجامة إلا من أجل التعب أو المشقة، فهذا يرجح لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، أن هذا كان بعد ما قال أفطر حاجم ومحجوم، أو نوجه من أجل أن نجمع نؤول أفطر الحاجم والمحجوم، أي كاد فعلهما أن يؤدي إلى إفطارهما. يعني وبعضهم قال إذا اللي يعمل حجامة ده إذا مص الدم، يعني هو ممكن بيمص كده،
نعم.
فقال هذا يؤدي إلى إفطار، فأولوه على ذلك. لكن هي عند جمهور أهل العلم الحجامة جائزة ويتفرع عليها التبرع بالدم.
التبرع بالدم نفس الحكم.
نفس حكم نفس حكم الحجامة.
نعم.
نفس حكم الحجامة. لكن إنسان إذا لم يحتاج إلى الحجامة في النهار فنبتعد عن خلاف أهل العلم ونجعلها ليلا.
نعم.
لكن لو احتجم فالجمهور على أنه الحجامة بالنهار ليست مفطرة.
نعم.
والله أعلم.
بل أنا سمعت أن الحجامة في المساء من السنة، يعني ليست نهارا تقريبا، يعني
أيوة.
على ما أذكر
في أيام اللي هي 17 و19.
نعم.
و21، وإن كان الأثر في كلام ومساء كان الأثر في كلام، لكن عمل بها يعني فريق من الصحابة والعلماء يعني.
نعم.
والله أعلم.
تمام. سائل يسأل عن الحقنة الشرجية. وهذا يعني من باب الإفادة للمشاهدين الكرام، ممكن نسأل أيضا أو نوضح موضوع الحقنة المهبلية أيضا. وكذلك اللبوس الشرجي أو المهبلي، يعني هل نفس الحكم أم لا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام.
صلى الله
عليه. الحقنة الشرجية هي الحقنة التي تدخل الماء إلى الجوف.
نعم.
يدخل الماء إلى الجوف. جمهور أهل العلم أنها مفطر.
الجمهور أنها مفطرة.
أنها مفطرة. قالوا الحقنة الشرجية مفطرة لأن تدخل ماء إلى الجوف. وفريق آخر قالوا ليست بمفطرة. ليست بمفطرة لأنها لا يعني لا تؤدي الغرض من الطعام والشراب، وإنما هي شيء من أجل العلاج. فبالتالي قالوا إن الحقنة الشرجية ليست مفطرة. وفريق ثالث قال يرجع إلى الأطباء في ذلك. كشيخنا الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله.
نعم.
قال يرجع إلى الأطباء. فإن قالوا إن الحقنة الشرجية تقوم مقام الماء في أن الإنسان يرتوي منها فهي مفطرة، وإن قالوا إنها لا تقوم مقام الماء في أن الإنسان لا يرتوي منها، فقال هنا تكون ليست مفطرة. يعني علق الأمر على سؤال أهل التخصص في المسألة. عندنا إذا تحرر عندنا ثلاثة آراء.
نعم.
رأي الجمهور أنها مفطرة. رأي ثاني أنها ليست مفطرة.
نعم.
ورأي ثالث
جعل
الأمر إلى إلى الأطباء.
الراجح هنا شيخنا الحبيب.
الراجح أرى أنها ليست مفطرة إن لم يأخذها الإنسان متعمدا. يعني هو يشعر بأنه عطشان أو كده يقوم يتعمد يأمس حقنة شرجية. لكن هو لو أخذها في حالة مرضية فنسأل الله الشفاء لجميع مرضانا ومرضى المسلمين. فأرى أنها ليست مفطرة.
نعم.
لكن إن لم يحتاجها بالنهار يبقى لا يستعملها. إن احتاجها لمرض أو لعلة أو لإشاعة أو كذا فهنا أرى أنها ليست مفطرة.
نعم.
وكذلك اللبوس والحقنة المهبلي
نفس
الحكم. وكذلك اللبوس الشرجي أو اللبوس المهبلي وهذا أقل من الحقنة. الحقنة فيها ماء.
صحيح.
فيها ماء. هو الخلاف يأتي بين أهل العلم في هذه المسائل في مسألة الجوف. الجوف. هل الجوف فقط هو ما يأتي عن طريق الأنف والفم؟ ولا هو كل ما يدخل إلى الجسد؟
نعم.
وإن كان كالحقنة الشرجية أو غيرها. الخلاف من هنا.
نعم.
فالراجح والله أعلم أن الحقنة الشرجية ليست مفطرة طالما هو يستعملها لضرورة، يعني لا يتوسع فيها.
صحيح.
إن لم يحتاجها بالنار لا يفعل، مراعاة لقول الجمهور.
نعم.
في المسألة والله أعلم.
نعم. سؤال أخير فضيلة الشيخ الحبيب قبل الفاصل، هل يجوز وضع الكحل للمرأة الصائمة؟
نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. ورد حديث ليس بصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام قال عليكم بالإسمد المروح، يعني اللي فيه مسك، يعني إسمد النوع من أنواع الكحل، يعني إلا أن وليتقيه الصائم.
نعم.
فالحديث ليس بصحيح. ليس بصحيح. وبالتالي فيبقى الكحل على الإباحة. يبقى الكحل على الإباحة فيجوز للمرأة أن تضع الكحل في نهار رمضان وليس عليها شيء.
نعم.
الله
رضي الله عنكم شيخنا الحبيب وجزاكم الله خيرا. مشاهدين الكرام فاصل قصير ثم نعود إليكم مرة أخرى، فابقوا معنا.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام، عدنا إليكم بعد هذا الفاصل القصير لنستكمل حوارنا مع ضيفنا الكريم، وأجدد تحية وترحيب بفضيلة الشيخ الدكتور متولي البراجيلي. مرحبا شيخنا الحبيب.
مرحبا بك.
رضي الله عنكم.
ربنا يبارك فيك.
الله يحفظك شيخنا الحبيب. قبل الفاصل كنا في إجابتي على أسئلة السائلين، ونستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى بعد هذا الفاصل. سائل يقول: الحقنة في الوريد أو العضل هل تؤدي إلى الإفطار في نهار رمضان أم لا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. فرق بعضهم بين حقنة العضل وبين حقنة الوريد، اعتبرنا حقنة الوريد في الدم يعني. والراجح في هذه المسألة أن الحقنة إن كانت للتداوي للعلاج يعني، سواء كانت في الوريد أو في العضل أو تحت الجلد، فإنها ليست مفطرة. إنما المفطر إذا أخذها من أجل أن يتقوى بها على الصيام. يعني مثلا ممكن إنسان بياخد حقن فيتامينات في أيامه العادية، لو أخذ حقن فيتامينات في الصيام لا شيء عليه، لكن لو أنه تعمد في نهار رمضان أن يأخذ حقن من أجل أن يتقوى على الصيام، فلا شك أن هذا يؤدي إلى الإفطار والله أعلم.
نعم، وهذا من جميل جمال الشريعة في الحقيقة. نعم. وتيسير الله سبحانه وتعالى يعني. نعم. طيب، قطرة الأنف يا شيخنا الحبيب. نعم. البعض يسأل: هل قطرة الأنف تفطر في نهار رمضان أم لا؟
نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه مسألة خلافية أيضا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون
صائما.
صائما.
نعم.
فقال استنشاق يكون عن طريق الأنف، وبالتالي فإن قطرة الأنف هذه تكون عن طريق الأنف. هي إن لم تنزل إلى الجوف فليست مفطرة.
نعم. والله إن تنزل إلى الجوف
ليست حتى يأتي منك شيء حال مجه سقه يعني. نعم. فليست مفطرة والله.
تمام. طيب، ذكرت فضيلتك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. هنا السائل يسأل عن استخدام السواك، لا سيما أن السواك سنة عن النبي الكريم. نعم. صلى الله عليه وسلم. وفي نفس السؤال قد يعني يأخذنا إلى سؤال آخر، وهو استخدام فرشة الأسنان أو معجون الأسنان. أيوة. في نهار رمضان يعني. نعم. فما هو حكم السواك وما هو حكم استخدام معجون الأسنان؟
نعم. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. قبل أن أجيب أذكر أن مسائل اللي حضرتك بتسأل فيها معظمها مسائل خلافية.
نعم.
حتى يعني إيه، ربما يستمع البعض لغيري.
نعم.
مثلا يقول إن قطرة الأنف مفطرة. فكل المسائل دي هذه مسائل
محل
خلاف بين أهل العلم.
نعم.
يعني تجد من يقول إن قطرة الأنف مفطرة، يقول إن قطرة الأنف لازم مفطرة، والإنسان يرجح حسب ما يرى وحسب اجتهادي في المسألة.
نعم.
لكن جلها مسائل خلافية. حتى لا يقول يعني أن نحن نتشتت، نحن نقول المسائل هذه مسائل خلافية.
نعم.
نأتي لاستخدام السواك. لم يرد نهي فيما أعلم عن استخدام السواك، إنما الذي قال بعدم استخدامه لحديث النبي عليه الصلاة والسلام، حديث قدسي: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. فقال: خلوف اللي هي الرائحة المتغيرة التي تكون في الفم نتيجة أن الإنسان لا يأكل ولا يشرب لساعات طويلة، فهذه الرائحة التي أنت من الممكن أن يتقزز منها الإنسان، هذه أطيب عند الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنها ترتبت على طاعة.
نعم.
ترتبت على على عبادة، ليس معنى ذلك أن يعني أأتي بجوارك وأعمل لك كده لك
نعم
لك لا تتقزز لأن ده أطلب من الله ورحمه، لا
نعم.
هذا ليس معناه أن أتعمل،
هذا تكريم للصائم.
أيوة نعم. فهذا من إن حدث وتحدث معك أحدهم وشممت منه رائحة غير طيبة فالطعم من هذه الرائحة بسبب عبادة،
نعم.
وبسبب هذه العبادة هي طيبة عند الله سبحانه وتعالى. فقالوا إن السواك يؤدي إلى تغيير هذه الرائحة،
نعم.
وأنا أرى أن السواك جائز، حتى منهم من قال يجوز قبل الظهر ولا يجوز بعد الظهر، أرى أن السواك جائز في كل الأوقات والله أعلم.
نعم. طيب نعم. فرشاة الأسنان أو معجون الأسنان
هي أيضا متفرعة على ذلك،
نعم.
لكن على ألا يدخل المعجون إلى إلى الجوف، إلى الحلق، لكن يعني الأفضل حتى لا يجد طعم المعجون وكذا، يعني يجعل غسيل الأسنان بعد السحور قبل الفجر، لكن لو استعمل على شرط أن لا ينزل ذلك إلى جوفي فهذا نعم. جائز والله.
تمام. ابتلاع البلغم في نهار رمضان،
نعم.
لا سيما أن نحن نرى بعض المرضى في الحقيقة الذي لا يستطيع أن يقضي طوال اليوم دون أن يخرج هذا البلغم من من حلقه يعني. فهل يفطر أم لا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذه أيضا من المسائل الخلافية كما ذكرت،
نعم.
معظم هذه المسائل من المسائل الخلافية، فمن أهل العلم من قال إذا أنه إذا ابتلعه يؤدي إلى إفطاره، ومنه من قال لا، لو هو ابتلعه لم يأتي إلى فمه ثم أخذه من فمه إلى جوفه، قال له هو من الحلق يعني من الحلق يعني نزل من أنفه مباشرة على الحلق دون أن يمر بالفم، قال هذا ليس بمفطر،
نعم.
أرى والله أعلم أن النخامة وهذه ليست في حكم الطعام والشراب، ليست من الطعام ولا من الشراب، فأرى أن الإنسان لا تؤدي إلى الإفطار، لكن الإنسان إذا وجد يعني مراعاة للخلاف،
نعم.
مراعاة للخلاف، فإذا كان في إمكانه أن يتخلص من يتخلص،
نعم.
لكن لو أرى أنها ليست مفطر،
نعم.
الله
تمام. سائل يسأل عن ابتلاع الدم اليسير الذي يخرج من اللثة أو من الأسنان،
نعم.
في أحيان كثيرة فضيلة الشيخ يعني قد يحدث عند الإنسان دم ينزل، نعم. من اللثة في أثناء النهار يعني،
نعم.
فهل إذا ابتلع هذا الدم أو ما شابه يعني هل يفطر أم لا؟
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا الدم اليسير أيضا لا يؤدي إلى الإفطار، هذا دم يسير مثلا بخلع درس خلع سنة بيستعمل السواك نزل يسير الدم، صحيح. ولم يتعمد أن يبتلع ذلك فأرى أنه ليس بمفطر والله.
نعم تمام. سائلة تقول عليها أيام من رمضان لم تقضها حتى جاء رمضان التالي،
نعم.
فماذا عليها؟
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. هو الأصل أن تقضي ما عليها من رمضان قبل رمضان التالي،
نعم.
يعني أيام أخر يعني هي نعم على التراخي لكن إلى رمضان القادم. طيب إن جاء رمضان ولم تقضي ما عليها، جمهور أهل العلم قال تقضي وتطعم،
تقضي وتطعم،
يعني تقضي عن الأيام التي فاتتها والإطعام لأنها تجاوزت رمضان،
نعم.
التالي. الجمهور قالوا ذلك، لكن وجدنا من أهل العلم كأبي حنيفة وبعض أهل العلم قال ليس عليها إلا القضاء، لأنه لا يوجد نص جمع بين القضاء وبين الإطعام، وأرى أن ذلك هو الراجح، أن المرأة إذا لم تقضي ما عليها من رمضان، لكن أن يكون ذلك بعذر ليست متعمدة، يعني أنا كيف أتعمد ألا أقضي ما عليها من رمضان؟ والغالب أن المرأة التي لا تقضي ما عليها من رمضان ودخل رمضان التالي يكون له عذر من أجل الرضاع، من أجل الحمل، من أجل كذا، فأرى أنها تقضي فقط والله أعلم.
نعم. طيب شيخنا الحبيب، ماذا تفعل المرأة الحامل وكذلك المرضع في صوم رمضان؟
نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة،
نعم.
الحديث يعني، وعن الحامل والمسافر والحامل والمرضع الصوم، فهذا في الحديث، فوضع عنها الصيام. فالعلماء قالوا وماذا عليها؟
نعم.
ماذا عليها؟ ففريق قال تقضي وتطعم، كما قلنا في المسألة،
نعم.
تقضي وتطعم، وهذا عليه أكثر أهل العلم، وفريق قال عليها القضاء فقط، وفريق قال عليها الإطعام، وأنا أرى إما أن يكون عليها القضاء فقط أو عليها الإطعام. وقد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن هذا كانت له ابنة وهذا كانت له أم ولد أو زوجة, ويعني أفتيا الزوجة والابنة أو أم الولد أن تفطر وتطعم, أن تفطر وتطعم. فهذا صح عن ابن عباس وعن ابن عمر رضي الله عنهما. فإذا أطعمت عن كل يوم مسكينا فذلك جائز, أو تقضي ما عليها والله أعلم.
تمام. سائل يسأل يقول نسي فأكل أو شرب, فهل يتم صوم اليوم أم لا؟
نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. في حديث النبي عليه الصلاة والسلام من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. فالإنسان يتم صومه. إن كان المالكية فرقوا بين صيام الفرض وبين صيام النفل, لكن الراجح أنه لا فرق في ذلك بين صيام الفرض وبين صيام النفل. والحديث الذي ورد في التفرقة أن هذا بين الفرض والنفل لم يصح, وبالتالي فالأصل أن نعمل بالحديث من أكل أو شرب ناسيا, سواء ليس في الحديث هذه
نعم.
هذا الشرح سواء في فرض أو في نفل فعليه أن يتم صيامه. وعندنا أصول في ذلك, ربنا لا تؤاخذنا نعم. إن نسينا أو
نعم.
أو أخطأنا.
اللهم أمين.
ووضع عن أمتي الخطأ
والنسيان
والنسيان وما استكرع عليه.
نعم. سائل يسأل عن حكم من مات ولم يقضي ما عليه من الصيام.
نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. إن كان مريضا مرضا لا يرجى الشفاء منه, مرض مزمن, فهذا حكمه الإطعام.
نعم.
فهو انتقل من الصيام إلى الإطعام فيطعم عنه. إن كان هو مريض مرضا يرجى الشفاء منه ولم يعني يعش بعد رمضان حتى قضى ما عليه, فهناك أيضا خلاف بين أهل العلم.
نعم.
منهم من قال يصام عنه لحديث النبي عليه الصلاة والسلام من مات وعليه الصيام صام عنه وليه.
نعم.
طب ده نص في المسألة, لماذا الخلاف؟ لأنه وردت رواية من مات عليه الصيام نذر, ورد كلمة نذر.
نعم.
فهذا الذي أدى إلى الخلاف, فقصروا أن يصام عنه إذا نذر على نفسه صياما. وقالوا إن عمرة لما سألت عائشة رضي الله عنها أن أمها ماتت أو يعني أحدا مات وعليها صيام تصوم عنها, فقالت أطعمي عنه.
نعم.
وأم من عائشة هي التي روت حديث من مات عليه الصيام صام عنه وليه, والتي أفتت بأن تطعم عنه. ولكن عندنا في القواعد أنه إذا تعارض رواية الصحابي مع النص قدمنا النص. إذا لم نستطع أن نجمع
فقدم النص على قول الصحابي,
قدمنا النص.
نعم.
فالراجح أنه يصوم عنه وليه, أولياءه يصومون عنه سواء في رمضان أو صيام النذر والله أعلم.
نعم. تمام. سائل يسأل شيخنا الحبيب هل يلزم التتابع في قضاء رمضان أم لا؟
نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. الله سبحانه وتعالى قال فعدة من أيام أخر, فأطلق سبحانه وتعالى فلا قيد.
نعم.
يعني لم يقيد. ولا أعلم في حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه ورد تقييد.
نعم.
لهذا الإطلاق. فبالتالي فإنه يجوز أن نصومها على التراخي. لكن إذا ضيق الوقت في شعبان يعني مثلا عليه ستة أيام.
نعم.
وبقي على رمضان ستة أيام أو سبعة أيام, فهنا خلاص يبقى ضيق الوقت وليس على التراخي. يبقى انقطع التراخي. لكن التراخي طوال العام. وأم من عائشة كانت تقول كان يكون عليها صيام رمضان فلا أقضي إلا في شعبان لشغلي برسول الله عليه الصلاة والسلام. لكن طبعا الإنسان يسارع إلى الطعام, يسارع إلى الطعام, فذلك يعني أولى مع جواز التراخي.
نعم.
جواز التراخي.
تمام. سائر يقول أكل أو شرب ثم تبين له أن الفجر قد أذن, فماذا يفعل؟
نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهذه المسألة لابد أن نبين شيئا كما سبق أن بينا في مسألة الوقت.
نعم.
فالمسألة دي لما تكلم عنها الفقهاء القدامى تكلموا في وقت لم تكن فيه يعني محددات للوقت أو معرفة بالوقت.
نعم.
فكان الاعتماد على الشمس واعتماد على الأذان، فربما لا يستمع للأذان لو كان المسجد بعيدا لا يستمع.
صحيح.
أو ربما تغيم الشمس أو لا يتبين له طلوع الفجر. فالفقهاء تكلموا هنا قالوا مثلا في الصائل الذي أكل أو شرب ثم تبين له أن الفجر قد طلع أو أذن له، قالوا الأصل بقاء الليل.
نعم.
وبالتالي فهو يستمر في صومه. لكن نقول الآن أنت تعلم الساعات والمنبئات والتليفونات محددة لك الوقت، بل في برنامج بالزبط. أذان دلوقتي.
أيوة صحيح.
برنامج أذان. فأنا أقول إن المسألة يعني لا أقول على الإطلاق كده إنه أكل أو شرب ثم تبين له طلوع الفجر. إن كان قصر
نعم.
يعني لم ينظر إلى ساعته، لم ينظر إلى هاتفه، لم ينظر إلى الساعة المعلقة على الحائط، إن كان قصر أقول لا فليصم يوما مكانه. لكن يبقى الكلام الفقهاء على الذي لم يقصر، يعني لم يقصر، نفترض أنه في مكان ليس فيه ساعة أو ساعته توقفت،
نعم.
لم يسمع أذانه، نفترض هذه الصورة، فالأصل بقاء الليل فليتم الصيام. والله نعم. آه.
اللهم أمين. شيخنا الحبيب، السؤال الأخير لضيق وقت حلقتنا، ربنا يبارك في عمر حضرتك ويحفظك من كل سوء، ما حكم من أفطر متعمدا في نهار رمضان؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام، هذه كبيرة من الكبائر.
نعم.
أن يأكل أو يشرب في نهار رمضان هذه كبيرة من الكبائر، وقد ورد عن ابن مسعود على ما أتذكر قال
نعم.
ليكفيه صيام الظهر وإن صامه.
نعم.
يعني صيام السنة بكاملها أو الظهر على العموم وإن صامه، فهذه كبيرة من الكبائر، وعليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، والجمهور على أنه يقضي يوما مكانه مع التوبة.
نعم.
مع التوبة يقضي يوما مكان، لكن هناك من أهل العلم من قاسوها على الجماع،
يعني صوم شهرين متتابعين فلم يستطع فالكفارة، يعني
قالوا يعتق رقبة لم يجد رقبة، يصوم شهرين متتابعين لا يستطيع ينتقل إلى الإطعام. فمن أهل العلم من قاسها بجامع انتهاك حرمة شهر رمضان،
سبحان الله.
فقال إنه الجامع إيه هنا في الجماع، قالوا إنه انتهك حرمة شهر رمضان، نهار شهر رمضان، وهنا أيضا انتهك حرمة شهر رمضان، فجمعوا بينهما وقال عليه الكفارة المغلظة حتى نبين للناس يعني إيه
من الأمر عظيم.
مسألة ليست يسيرة وليس سائر، ارتكبت كبيرة من الكبائر، وهناك من أهل العلم إن كنت لا أرجحه، لكن هناك من أهل العلم أن عليك أن تصوم شهرين متتابعين، أو أن لا تستطيع تصوم يبقى الصيام، فعليك أن تطعم 60 مسكينا.
نعم.
فلكن الذين الجمهور الذين قالوا يتوب ويصوم يوما مكانه، ما قصوا على الجماع، قالوا لأن الجماع قالوا الطعام والشراب لا يصبر عليه.
نعم.
لأن يكون في كل وقت الإنسان يمتنع عنه لا يصبر، لكن اتيان الزوجة يصبر عليه، في الغالب يكون ليلا.
صحيح.
وفي الغالب يكون ليلا. فالراجع أنه يقضي يتوب إلى الله سبحانه وتعالى من كبيرة من الكبائر.
نعم.
أنه أفطر متعمدا ويصوم يوما مكانه، والله أعلم.
طيب شيخنا الحبيب، نغتنم هذه الفرصة، يعني حضرتك طرقت نقطة مهمة جدا، يعني ونحن نتحدث الآن عن رجل يسأل في أنه أفطر يوما في نهار رمضان. ما هي النصيحة التي توجهها في نهاية هذه الحلقة؟ لا أقول لمن أفطر يوما، بل لمن نراهم للأسف يفطرون عمدا في نهار رمضان. وكانوا قديما شيخنا الحبيب يستحون، يعني بيستخبوا، الآن يجهرون بشرب الدخان والمحرمات في نهار رمضان أمام الناس. ما هي نصيحتك لمن يفطر في نهار رمضان؟ لعل هذه النصيحة تجد من يكون يسمع لها وقد يكون مفطرا فيستجيب لها إن شاء الله.
نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. وفي الحقيقة إن مسألة الإفطار في نهار رمضان التي انتشرت ونراها بكثرة كما ذكرت حضرتك، إنه كان المفطر كان يختفي،
كان بيتكسف، صحيح،
ويستحي. الآن للأسف ربما تمر على بعض المقاهي وتجد بعض الناس وتجد في وسائل المواصلات من يجهر بالإفطار، فأنت تجاهر بمعصية الله.
نعم.
هو أنت أما بتشرب أمامي أو تأكل أمامي، طب بتغزني؟
صحيح.
لا 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 تغيظني في شيء.
نعم.
إنما أنت أنا أشفق عليك
على نفسك. نعم.
أنت تجاهر بمعصية الله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى أمرك أن تمتنع عن الطعام والشراب والشهوة، أن تصوم لله سبحانه وتعالى، وأنت تجاهر بمعصية الله سبحانه وتعالى، فهذه كبيرة.
نعم.
كبيرة، هذا ركن من أركان الإسلام الخمسة. فأنت هنا يعني إيه تقوض ركنا من أركان الإسلام الخمسة. نعم، أنت تقر بالصيام، لو جحد الصيام هذا ينتقل إلى الكفر والعياذ بالله. لكن هو أظنه لا يجحد بالصيام، لكنه يعني هو جاهل للأسف، يعني من يفعل ذلك أراه جاهلا، أراه جاهلا أنه يعني يفطر أمام الناس. يا أخي حتى إذا ابتليتم فاستتروا، يعني لا تجهر بإفطارك أمام الناس، واعلم أنه كما قال ابن مسعود وغير واحد من السلف أن إفطار يوم واحد من رمضان لا يعوض صيام السنة.
نعم.
وإن صمت السنة بكاملها فلن يعوضه. فيا أخي وأختي، هذا صيام عبادة وركن من أركان الإسلام، وهي مهما شقت فأنت في أجر.
نعم.
أنت في أجر وفي مسوبة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى. والصيام كما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى في الحديث القدسي، كله عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه
نعم.
لي وأنا أجزي.
نعم.
وأنا أجزي به، يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي.
صحيح.
فالصيام له أجر مخصوص، له أجر مخصوص. نعم. فالإنسان عليه أن، حتى بعضهم يقول لم أتعود على الصيام، هذا خطأ الأهل.
نعم.
لم يعودوا أبنائهم على الصيام.
صحيح.
كان الصحابة رضي الله عنهم يعلمون أبنائهم الصيام من سن الطفولة المبكرة.
نعم.
وإذا جاء الولد أو احتاج إلى الماء عطش كانوا يعطونها اللعبة من الصوف يلعب بها حتى ينسى الطعام والشراب. فنصيحة للأهل، عودوا أطفالك وهم صغار على الصيام.
نعم.
ونصيحة للذي يفطر في رمضان متجرئا على معصية الله سبحانه وتعالى، يقول يا أخي يا أختي إن الموت يأتي فجأة، ولو أتاك الموت أنت في معصية الله سبحانه وتعالى فأنت على خطر.
نعم.
فأنت على خطر، فهذه أوامر الله سبحانه وتعالى. نعم. ونواهيه، فعليها علينا أن يعني إيه نحترم ذلك. والله
نعم. فضلت الشيخ الحبيب دكتور متولي البراجيلي، جزاك الله عنا خيرا ورضي الله عنكم.
ربنا يبارك فيك.
الله أمين. مشاهدينا الكرام، بهذا الحد نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، على أن نلقاكم في لقاءات أخرى متجددة على شاشة قناة الندى بصحبة نخبة من علماء الأمة ودعاتها. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.